إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
عاجل ولكن لو قبل ذلك وحج قدر بعد ذلك ووجد فلا يكلف بأي حجة أخرى وذلك لأنه قد أدى فرضه ولو أنه بمساعدة غيره. وهكذا في هذه الأزمنة لو حج مع بعض الدوائر أو مع بعض المؤسسات أو مع بعض المكاتب أو مع بعض أهل الدعوات وتكفلوا به فإن حجه كامل ولا يقال أعد الحج مرة أخرى. يقول مالك الصنعة التي لا تزري تقوم مقام الزاد يعني لو كان مثلا عنده صنعة فإنه يقوم مقام الزاد. إذا قال مثلا أنا أحج مع هؤلاء على أني أصلح لهم طعامهم وينفقون علي أو أرعى دوابهم وينفقون علي أو أحمل معهم وأرفع معهم أمتعتهم كخادم وينفقون علي وهذه الصنعة لا تزري بصاحبها. أما لو كانت الصنعة صنعة رديئة فإن له أن يترفع عنها كتغسيل الثياب مثلا أو تغسيل الأطفال أو نحو ذلك. يقول قوة البدن تقوم مقام الراحلة عند الإمام مالك إذا كان قادرا على أن يمشي لم يجد راحلة لفقره ولكن عنده قدرة على المشي. إذا تكلف الحج من لا تلزمه وحج فإنه يجزئه. لو قال أنا أتحمل المشي وأصبر عليه أو أحج مع الناس وليس معي زاد ولكن أحترف مع هؤلاء وأخدمهم فيعطوني أجرة أشتري بها زادا. يقول إن أناس من الصحابة حجوا على أرجلهم ولم يكن معهم زادا إلا ما يأخذونه أجرة، ولم ينقل عن أحد منهم أنه ألزم بأي عيد بدعوى أن الأولى لم تسقط فريضة الحج، بل الحجة الأولى سقطت فيها الفريضة. من لم يستطع ولا ضرر يلحقه بغيره وله صنعة تقوم به سنة له الحج، إذا كان عنده صنعة يحج بهذه الصنعة، يخرج مثلا القراب ويعطى أجرة، ويخرج الأحذية ويعطى أجرة مثلا، ويخيط الثياب ويغسلها ويعطى أجرة ينفق منها على نفسه بسفره ذهبا وإيابا، فإنه مستطيع. ولكن لا يلزمه، إنما يسن له عند أحمد، عند أحمد وعند مالك يجب عليه. يكره أن يحج إذا كانت حرفته المسألة، إذا كان يتسول ليس له إلا أنه يسأل هؤلاء وهؤلاء، فإنه الحال هذا صنعته وحرفته رديئة وهي المسألة. الحديث لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، وأخبر بأن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. أجاز مالك الحج مع المسألة، فالحاصل أنه إذا ترك واجبا بتكلفه الحج حرم عليه. يعني إذا قال أنا أحج أتكلف ولكن أترك، لازم أن أترك واجبا أو أفعل محظورا، فلا يجوز له الحج. من مات من وجب عليه الحج وكان يمكنه فعله لسعة الوقت وعمل الطريق، يعني تمكن وقدر على أن يحج ولكن فرط ومات، فإنه يخرج من ماله ما يحج به عنه من حيث وجب عليه مطلقا. نقول له إنك إنه مفرط، عنده وقت والطريق آمن وعنده نفقة وعنده راحلة، تخرج نفقة الحج عنه من حيث وجب. إن كان وجب عليه في الرياض أخرجت النفقة من الرياض. إذا مات مثلا، إذا كان من أهل عفيف مثلا، أخرجت نفقة حج من عفيف. إذا كان من أهل الأحساء أخرجت نفقة حج من أهل الأحساء، نفقة حج واحد من أهل الأحساء. إذا كان مثلا من اليمن، من أقصى اليمن، أخرجت نفقة حج من اليمن، لأن الحج يختلف باختلاف البعد والقصر. فنفقة الحج مثلا من الرياض ب4000، ومن الطائف ب2000 أو نحو ذلك، ومن اليمن ب8000 وأشباه ذلك. يقول الواجب عليه عند الحنابلة أن يخرج عنه من دويضة أهله، أما الشافعية فيجيزون أن يخرج عنه من الميقات. يقولون إذا وجدوا من يحج عنه من الميقات الحج عنه، لأن الحج إنما يجب من الميقات. معلوم أنه إذا طلب من الحج عنه من الميقات، فالحج من الميقات قد يكلف 1000 أو نحو ذلك. وهذا وفاقا للشافعي كالدين. مالك وأبو حنيفة يقولون من مات سقط عنه الحج ولو كان مفرطا، إلا أن يوصي، فإذا أوصى يحج عنه أخرج من ثلثه. وأما عند أحمد فيخرج من رأس الماء لأنه يعتبر كالدين. يقول من عجز عن المسير لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان ثقيلا لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على الظاهرة إلا بمشقة غير محتملة، لازمه أن يقيم نائبا يحج ويعتمر عنه فورا من بلده عند القائلين بوجوب العمرة. وعلى القول الثاني الواجب الحق ويحج فقط. والصحيح أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. فإذا كان مثلا مريض مرضا لا يرجى برؤه يخرج من تركته من يحج عنه إذا قرر الأطباء أنه لا يرجى برؤه. كذلك إذا كان ثقيلا لا يقدر على الظاحلة، لا يثبت على الظاهرة، لحديث الخثعمية امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركت فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الظاهرة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. وهكذا. لكن في هذه الأزمنة الركوب سهل يعني على السيارة بخلاف البعير، فإنه إذا كان نضو الخلقة فقد يسقط من البعير. وأما السيارة فإنه إذا ركب يجد مكانا مهيئا له ويثبت عليه، فإذا كان قادرا على أن يحج على السيارة وجب عليه. وإذا جاء إلى مكة يتمكن من الحج، يطاف به على سرير ويسعى به على عربة، وكذلك يوكل من يرمي عنه. يقول أما لزوم إقامة نائب يحج عنه فهو وفاق للشافعي وأبي حنيفة، وكذا العمرة وفاق للشافعي على أحد قولهما بوجوبها. يجب أن يقيم نائبا يحج عنه إذا تمكن ومات قبل أن يحج أو بلغه الكبر وهو عاجز أو مريض. قال مالك يسقط عنه الحج لأنه غير مستطيع، هذا اجتهاد من مالك. ولا تصح النيابة عنه في حج الفرض مطلقا على المعتمد ما لم يوصي به، هكذا قالوا. صحيح أنه إذا كان يمكنه أن يثبت على الراحلة على السيارة فإن عليه أن يحج، وإذا بلغ حالة لا يقدر بأن كان لا يستطيع ركوب السيارة أو إذا ركبها فإنه يغمى عليه أو يدوخ فإنه يوكل. العمرة سنة عند مالك وأبي حنيفة، وكذا عند أحمد والشافعي في أحد قوليهما. والصحيح أنها واجبة إذا مات في الطريق أو مات نائبه في الطريق حج عنه من حيث مات فيما بقي من المسافة. لو أنه حج ومات مثلا في الطائف أو مات في السير فإنه يحج عنه من حيث مات، وذلك لأنه قد تكلف كذلك نائبه التكلف حتى وصل ذلك المكان. يقول مالك أبو حنيفة: إن حج بنفسه ومات في أثناء الطريق سقط عنه ما لم يوصي به، لأنه إذا مات فإنه لا يقدر، هكذا قالوا ما لم يوصي به. أما النائب إذا وكل وكيلا ثم إن ذلك الوكيل مات في أثناء الطريق فإنهم يرجعون إلى المحاسبة. يقول: ورثة الموصي لا بد أنكم تكملوا يا ورثة النائب، إذا أبى الوارث الإتمام في أجر الضمان يرجعون إلى المحاسبة ويقولون: رد علينا بقية النفقة، فيرجعون إلى المحاسبة. للشافعي قولان فيهما. يقول: من ضمن الحج بأجرة أو جعل ولم يتمها الضامن ما تلف ولا شيء له، وعند مالك في الجعالة فقط، إذا تضمن أن يحج عنه بأجرة أو بجعل، الأجرة أن يقول أعطوني نفقتي وأحج عنه، والجعل أن يقول مثلا أعطوني ألفا أو ألفين، يسمى هذا جعلا. فإذا لم يتمها ضمن ضمن ما تلف ولا شيء له. يقول: لا يصح لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، لا بد أن يحج ويعتمر عن نفسه، ليس له حج عن غيره ولا عمره. لقصة الذي قال لبيك عن شبرمة فقال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. إذا أحرم بالحج عن غيره أو أحرم بالعمرة عن غيره وهو ما حج عن نفسه انصرف إلى نفسه. هذا أشهر روايتين عن أحمد والشافعي. وفي الرواية الأخرى: لا ينعقد إحرامه عن نفسه ولا عن غيره، وذلك لأنه مضى عليه جزء من إحرامه وهو يلبي عن غيره. ولكن حديث شبرمة صحيح، وفيه أنه قال: حج عن نفسك، أن اجعل هذه عن نفسك، ولم يقل له عليك أن تستأنف، بل قال: هذه عن نفسك، فلو كان قد مضى بعضها. يقول مالك: يجوز أن يقلم قلب الحج عن نفسه مع الكراهة. ويقول: يقع الحج للمأمور، يعني إذا كان مأمورا مستأجر، أعطي مثلا 5000 وقيل حج عن نفسه عن فلان وهو لم يحج عن نفسه، تنقلب هذه الحجة عن نفسه، وعليه أن يرد تلك التكلفة إلى أهل الميت، أهل الموكل. يقول: عند أبي حنيفة يقع الحج للآمر على المذهب مع الكراهة أيضا، هكذا خلافه. يصح أن يستنيب القادر والعاجز في نفل الحج. أما النفل فيجوز لك وأنت قادر أن تؤكد من يحج عنك أو يعتمر عنك ولو كنت قادرا نشيطا، وذلك لأن هذا نفل. النائب الذي يعطى أجرة ليحج يعتبر أمينا فيما يعطاه، لأنه إنما يأخذ بقدر نفقته فيحج منه، وإذا فضل منه شيء عن نفقته فإنه يرده إلا إذا سمحوا، يرده إلى أهل النيابة. وقيل: لا يرد الفاضل إن كان بجعل معلوم، إذا قالوا له حج 5000، أما إذا قالوا حج وهذه أنفق منها على نفسك 5000 للنفقة، فأنفق وأعطى أجرة السيارات وبقي ربعها فإنه يردها. وأما إذا قالوا حج ب5000 كأجرة فإنه يستحقها. إلا هكذا إذا جهل النائب المنوب عنه لبى عن صاحب المال الذي أخذه، إذا قالوا له حج عن خالد مثلا بهذا المال نسي من هو، نسي أن اسم خالد بن فلان، في هذه الحال يقول لبيك عن صاحب هذا الماء، أو اللهم اجعل حجتي عن صاحب هذا الماء، ولو لم يسمى. إذا عجز عن بعض أفعال الحج جاز له أن يستنير. إذا حج مثلا وعجز عن بعض أفعال الحج مثل الرمي والذبح فإنه يوكل، وأما الطواف فإنه يطوف يطاف به محمولا، والسعي يسعى به على عربة، والوقوف يقفون به بسيارته ونحو ذلك. اشترط لوجوب الحج إلى لوجوب السعي إلى النسك على المرأة، يشترط لوجوب السعي إلى النسك على المرأة مع الشروط المتقدمة أن تجد محرما وهو زوجها أو أحد أقاربها الذين تحرم عليهم تحريما مؤبدا. تحريما مؤبدا يعني كالأب والابن والجد وابن الابن والأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال، وكذا الأخ من الرضاع وما أشباه، هؤلاء يعتبرون محارم لها فلها أن تحج معهم. أجاز الشافعي أن تحج مع نسوة ثقات إذا لم تجد محرما وكان هناك نسوة ثقات يعني مأمونات معهن محارمهن حجت معهن وكانت بينهن تنام معهن وتأكل معهن وتمشي معهن. عند مالك يقول إن وجدت رفقة مأمونة لازمها أن تؤدي الفرض بلا زوج ولا محرم، فمالك يجيز أنها تحج مع رفقة مأمون ولو لم يكن معها محرم. يقول إن المحرم واجب وإن الحج ركن والركن يقدم على الحج، ويمكن أن يعمل بهذا في هذه الأزمنة، وذلك لوجود هذه الحافلات التي تميز الرجال عن النساء تجعل بينهن حاجزا، وكذلك المخيمات للنساء مخيمات خاصة لا يختلطن بالرجال ولا يعرف أن هذه ليس معها محرم ولا أن هذه معها محرم، فيجوز ذلك. وهذا إذا عجزت عن وجود محرم. من حجت بدون محرم أو بدون زوج حرم عليها ذلك ولكن يجزيها ويسقط عن الفرض وجدت بعد ذلك محرما. من حج لو حج مثلا وعليه دين وأهل الدين ما علموا منه سقط عنه الحج، ولا يقال إنك حجيت ولم تستأذن أهل الدين، ترك حقا يلزمه من دين أو غيره، يحرم عليه ذلك ويجزئه الحج. يقول لا يترخص في سفره على القول الراجح، والصحيح أنه يترخص، معنى أن له أن يقصر وله أن يجمع وله أن يفطر إذا كان السفر في رمضان وما أشبه ذلك. المواقيت.
باب المواقيت، وهي نوعان، مكانية وزمانية معينة لعبادة مخصوصة. فأما المكانية فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وهو المعروف بآبار علي، وميقات أهل مصر والشام والمغرب الجحفة، وهي قرية بقرب رابط، وميقات أهل اليمن يلملم، وهو جبل بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل نجد قرن المنازل، وهو جبل أيضا بينه وبين مكة مرحلتان، وميقات أهل المشرق ذات عرق، وهي قرية خربة قديمة، وعرق جبل مشرف على العقيق، والأفضل الإحرام من طرف الميقات الأبعد من مكة، والعبرة بهذه المواقيت بالبقاع لا بما بني بقربها وسمي باسمها، فينبغي تحري آثار القرى القديمة. ومن مر على ميقات منها فهو ميقاته عند أحمد والشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة إن كان يمر على ميقات فإن جاز له أن يؤخر إليه، ومن لم يكن طريقه على ميقات نحرم إذا حاز أقربها إليه، ومن كان منزله دون الميقات فميقاته من منزله، ومن كان له منزلان جاز أن يحرم من الأقرب إلى مكة، والأبعد أفضل، ويحرم من بمكة للحج منها، ويحرم للعمرة من الحل. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، فمن وصل إلى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، وهي التمتع والإفراد والقران. فالتمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا قدم مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وحل، ويحرم بالحج من مكة ويجب عليه دم. والإفراد أن يحرم بالحج من الميقات ولا يحل إلا يوم النحر. والقران أن يحرم بالحج والعمرة جميعا ولا يحل إلا يوم النحر ويلزمه دم. باب الإحرام، وهو نية الدخول في النسك، وهو أول الأركان، ولا ينعقد بدون نية، وسمي إحراما لتحريم ما كان يحل قبله. ويسن لمريد الإحرام أن يغتسل أو يتيمم لعدم الماء، ويتنظف ويتجرد إن كان رجلا من مخيط، ويلبس إزارا ورداء نظيفين أبيضين ونعلين، ويجوز في غير البياض بلا خلاف. والأفضل أن يحرم عقب صلاة، ويلبي بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبتدئ من موضعه. وقيل أن يستوت به راحلته إن كان راكبا، وإذا توجه لطريقه إن كان ماشيا، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإن دعا عقب التلبية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله رضوانه والجنة والسعادة به من النار فحسن، ويسمي نسكه. وإن اشترط جاز عند أحمد والشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة لا يصح الاشتراط، فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني ويسميه، فإن كان متمتعا قال أريد العمرة، وإن كان مفيدا قال الحج، وإن كان قارنا قال الحج والعمرة، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلني حيث حبستني. وفي تلبيته يقول لبيك عمرة إن كان متمتعا، فإن كان مفردا قال لبيك حجا، وإن كان قارنا قال لبيك حجا وعمرة. ومن أحرم ولم يعين نسكا صح وفرضه لما شاء من الأنساك. ويستحب الإكثار من التلبية، وتتأكد إذا على نشزا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقت الرفاق أو سمع ملبيا أو فعل محظورا نافيا أو ركب أو نزل أو رأى الكعبة. ويستحب الجهر بها للرجل والمرأة بحيث تسمع رفيقتها بغير مساجد الحل وأمصاره، بقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سمعه يلبي بالمدينة إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برز. فاختاره بعضهم. ولا يستحب تكرار السلبية إن كان على هيئة واحدة كالقاعد والراكب مثلا، لأن السلبية وردت مطلقة من غير تقييد بعدد، وذلك يحصل بمرة. واختار بعضهم تكرارها ثلاثا دبر الصلاة، ويكره الأنثى جهر بأكثر مما تسمع رفيقتها.
المراكيف هي يعم المواقيت الزمانية والمكانية، فالميقات الزماني هي أشهر الحج، فمن أحرم بالحج في رمضان لم ينعقد لأنه له أشهر، لا بد أن يحرم في أشهر الحج. فإذا أحرم في شوال وبقي على إحرامه إلى يوم عرفة انعقد حجه، وكذا لو أحرم في ذي القعدة في أول وبقي محرما إلى أن يأتي يوم النحر فإنه ينعقد حجه. وأما إذا أحرم قبل أشهر الحج فالمشهور أنه لا يصح إحرامه، لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. وللحج مواقيت مكانية، ولكنها مواقيت للإحرام. المواقيت المكانية الزمانية معينة لعبادة مخصوصة، أما المكانية ميقات أهل المدينة ذي الحليفة، وهو المعروف بآبار علي عند أهل المدينة. ويدعي الرافضة أن عليا قاتل الجن في ذلك المكان، وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إنه لم يثبت أن أحد من الصحابة قاتل الجن، وأن الجن لا يثبتون لأحد من الصحابة. ولكن الرافضة يعتمدون كل ما فيه زكاة لعلي أو مدفل له فينقلونه ويصدقهم العوام. وميقات أهل المدينة ذي الحليفة وبينه وبين المسجد النبوي 6 أميال، أي أنه 3 ساعات أو قريبا منها قديما. هكذا والدليل أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المسجد النبوي ذلك اليوم 4، ثم مشى ووصل إلى ذي الحليفة قرب وقت العصر، أينه 3 ساعات، وصلى العصر هناك ركعتين. وبينه وبين مكة 10 مراحل، يعني فوق 400 كيلو، وهو أبعد المواقيت، أبعدها من مكة. ميقات أهل مصر والشام والمغرب وبلاد أفريقيا الذين يأتون عن طريق البر ميقاتهم الجحفة، وكانت قرية عامرة، ولكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله تعالى هم المدينة إلى الجحفة، وكانوا أعلى كفار في ذلك الوقت فخربت. أي كانت قرية آمرة وهي جنوب أو شرق رابغ، جنوب شرق رابغ، يعني بعدما تسير من رابغ جنوبا أنه 4 كيلو يكون عن يسارك طريق يتوجه شرقا إلى الجحفة وهي مسجد هناك. بنت الحكومة قبل سنوات وهناك من يخدم الحجاج ببيع ما يحتاجون إليه فهو المكان مهيئ، ولكن قبل ذلك كان الناس يحرمون من رابغ قديما. ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري أنهم يحرمون من رابغ دليلا على أن رابغ قديم، وذلك لأنه بلد عامر. بينها وبين مكة الجحفة 3 مراحل. ميقات أهل اليمن هي لملم ويسمى الآن السعدية. بينه وبين مكة 2 مرحلة، وقد بني فيه أيضا مسجد، والمسجد ليس قربه الجبل، بل الجبل دونه في جهة الساحل. ميقات أهل نجد قرن المنازل، جبل قدام مجرى السير الآن، بينه وبين مكة 2 مرحلة، وهو أقرب المواقيت إلى مكة. ميقات أهل المشرق ذات عرق، قرية خريبة قديمة، وعرق الجبل مشرف على العقيق. وقيل إن الذي وقت لهم هذا هو عمر، لما أنهم بنوا الكوفة والبصرة والعراق قالوا يا عمر إن ميقات أهل نجد جاور عن طريقنا، قال انظروا حلوها من طريقكم. فوقت لهم العقيق الذي هو جبل عند ذلك الجبل، والذي يسمى ذات عرق ويسمى الآن الضريبة. وبينه وبين مكة 2 مرحلة أو أكثر. الأفضل الإحرام من طرف الميقات الأبعد، يعني مثلا طرف الميقات الأبعد هو طرف السيل الشرقي أو طرف السعدية الجنوبي وهكذا الأبعد من مكة. العبرة في هذه المواقيت بالبقاع إلا بما بني بقربها وسمي باسمها، فالعبرة بالبلد الأصلي. لو امتدت البلد وسميت باسمها فإنها لا تكون هي الميقات. ينبغي تحري آثار القرى القديمة، يعني التثبت من المكان الذي يسمى بذلك الاسم. من مر على ميقات منها فهو ميقاته عند أحمد والشافعي. إذا مر أهل الشام على المدينة فإن ميقاتهم ذو الحليفة، لأنهم مروا عليها، ولأن في الحديث فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فعليهم أن يحرموا من ذلك المكان الذي مروا به الذي هو ذو الحليفة. أما إذا مروا على ميقاتهم الذي هو الجحفة فإنهم يحرمون منه. كذلك مثلا لو أن أهل نجد مروا على المدينة فإنهم يحرمون من ذو الحليفة، لأن ميقاتهم هو الذي يمرون عليه. كذلك لو أن أهل اليمن تجاوزوا ميقاتهم ولم ينزلوا إلا في المدينة فإنهم يحرمون أيضا ميقات المدينة ذو الحليفة. وهكذا مثلا أهل الطائف ميقاتهم قرن، فلو نزلوا مع تهامة ومروا على السعدية يلملم أحرموا منها. لأهل نجد الآن ميقاتان، ميقات السعيل وميقات وادي محرم، وهو الذي في الجبل، في جبل الجبل المرتفع الذي يسمى الهدى، وذلك لأنه لما أصلح الطريق الذي ينزل من الكرى وانصرف الناس معه قيل لا بد أن يكون هناك ميقات، فتحروا وجعلوا وادي محرم محاذيا للسيل أي لقرن المنازل، فبني هناك أيضا مسجد. وأما الضريبة التي هي ذات عرق فإنه لا يمر بها أحد لأن الطريق انصرف عنها، ولكن لو مر بها أحد ممن هم حولها من تلك القرى أحرموا منها. يقول من مر على ميقات من أبا وميقات عند أحمد والشافعي وقال مالك أبو حنيفة إن كان يمر على ميقات ثاني جاز له أن يؤخر إليه، يعني أهل الشام إذا مروا على ميقات أهل المدينة فعرفوا بأنهم سيمرون على ميقاتهم الذي هو الجحفة جاز لهم أن يؤخروا الإحرام إلى أن يصلوا إلى الجحفة لأن ذلك ميقاتهم. من لم يكن له طريق على ميقات أحرم إذا هذا أقربها، يعني إذا كان طريقه لا يمر شيئا من هذه المواقيت كأهل الجموم أو القرى النائية التي في الطريق القديم إذا يمرون على مواقيت، فإذا حادوا مثلا الضريبة أحرموا إذا كانوا بقربها. يقول من كان منزله دون المواقيت ميقاته من منزله، فأهل جدة ميقاتهم من بيوتهم، وأهل بحرة وأهل حدى وأهل الجموم وأهل الشرائع وأهل الزيمة وما أشبه من القرى يحرمون من بيوتهم. من كان له منزلان أجازا يحرم من الأقرب إلى مكة والأبعد أفضل. إذا كان له منزلان، منزل وصل في هذه الأشهر فإنه مخير بين الأمساك الثلاثة، التمتع أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا قدم مكة طاف وسعى وحلق أو قصر وتهلل، وأحرم بالحج من مكة، وهذا هو المتمتع وهو الذي عليه دم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. والدم هاهنا يسمى دما لأجل جبرانه، لأجل أن يحمد الله تعالى على أن حصل على نسكين في سفر واحد بدل ما كانوا يسافرون الحج سفرا والعمرة سفرا، فهذا قد تمتع يعني انتفع. القران الإفراد الإحرام بالحج فقط من الميقات، ولا يحل إلا إذا رمى الجمرة وحلق وليس له إلا حجة. القارن إذا أحرم بالحج والعمرة جميعا ولا يحل إلا يوم النحر، وعليه أيضا دم لأن عمله حصل على النسكين، وذلك لأن العمرة دخلت الحج، أدخل الحج على العمرة فصار قارنا، هذا معنى دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة أي دخلت أعمالها فيها، من أراد أن يدخل الحج على العمرة أجزأه إحرامه وطوافه وسعيه عن النسكين. الإحرام ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج،